كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدي الكرام في هذه الحلقة، ألا وهو الطلاق المبكر. ما أحوجنا إلى أن نخوض في هذه المشكلة العميقة والتي تسبب أزمة كبيرة في المجتمع ويقع ضررها على الأبناء وأيضا على الأفراد والمجتمع. ضيفي وضيفكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور نواف الحارثي، استشاري الصحة النفسية. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
يا هلا ولا طال عمرك، تشرف بوجودي معكم مرة أخرى.
يا مرحبا. لدينا مشاهدينا الكرام سؤالا تفاعل، نرحب مشاركتكم معنا بالتعليق أو ما ترونه مناسبا وتكتبوه، سنتناقش بإذن الله عز وجل مع ضيف حلقتنا. السؤال يقول: ما هو سبب الطلاق المبكر بين حديثي الزواج وكيف يمكن تجنب ذلك؟ نحن نناقش في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام عن ما هو الطلاق المبكر، ما هي أسبابه، الأثار الناتجة عن ذلك، كل ذلك بإذن الله عز وجل، وسننتهي في نهاية الحلقة بحلول حتى نخفف هذه العبء، هذه المشكلة العويصة التي يعني لا نتمنى أن تحدث في أي بيت من بيوت المسلمين. فالإسلام يدعو إلى الترابط والتماسك وأيضا كذلك إلى التغاضي والتغافل، لأن الطلاق كما ورد أنه أبغض الحلال عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن نلجأ له إلا إذا أغلقت كل الأبواب، فهو حل أخير وليس حل أولي في أي مشكلة تحدث بين الزوجين. حياكم الله مشاهدي الكرام، حياكم الله دكتور.
يا أهلا يا أهلا.
في بداية حلقتنا دكتور، أريد أن تعرفنا ما هو الطلاق المبكر ولماذا الاهتمام به في هذه الأوان؟
طبعا الفكرة من الطلاق المبكر أنه الإحصائيات كانت بتحدد نسبة الطلاق من عمر سنة من الزواج إلى عمر 20 سنة، فأخذوا فترة السنة الأولى وشافوا نسبة الطلاق في السنة الأولى، وهنا كانت المشكلة على التركيز على السنة الأولى. الطبيعي أنه إحنا في السنة الأولى ما ننفصل عن بعض، ما نتطلق، لأنه إحنا السنة الأولى هذه هي السنة الجميلة في حياتنا، وإحنا تزوجنا لأنه إحنا نشابه بعض، ولذلك وجدوا أنه وجود طلاق في السنة الأولى إذن هنالك مشكلة ما قبل الزواج. إحنا قبل الزواج ما تعرفنا على بعض بشكل مناسب بحيث ما يكون عندنا نسبة طلاق في السنة الأولى، ولذلك كانت الإحصائيات بتحدد. ليش إحنا نهتم فيه؟ لأن الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية كبيرة بسبب الطلاق المبكر. إحنا بنهدر جانب نفسي وجانب اجتماعي وجانب اقتصادي بسبب عدم الاختيار المناسب والذي أدى إلى الطلاق المبكر. إحنا بنتكلم فيها من الجانب النفسي، الطلاق له أسباب عديدة، لكن إحنا في الدراسة اللي تمت في عدة مناطق أو عدة دول في دول الخليج العربي كانت بتركز على الطلاق في السنة الأولى، ما هي الأسباب وخاصة من منظور نفسي.
دكتور ذكرت أنه يعني ما يتعرف الآخر على بعض، يعني الزوجين قبل أن يدخلوا في الحياة الزوجية، هل أحيانا رب بعض العادات تكون عائقا في مثلا التعرف على الآخر بشكل أكبر؟
لا، إحنا أنا خليني أضرب لك مثل بسيط. إحنا أخوان في البيت، قد يكون إحنا أخوان في البيت وما في بيننا توافق نفسي وفكري، وقد فينا كل واحد يكون له رأي وله اختلاف، فإذا كان هذا بين الأخوان والأخوات في البيت، فما بالك عندما أنا أبحث عن زوجة أو زوجة تبحث عن زوج، كيف أهمية أنه يكون بينهم توافق نفسي وفكري؟ المقصود أنه إحنا في عندنا بعد فترة العقد في فترة ما بين العقد وما بين الزواج، وفي فترة ما قبل العقد. المفترض أنا كأب أو أنا كأم لما يجيني عريس يتقدم لبنتي، أنا أعرف بنتي، أعرف شخصيتها، أعرف سماتها، أعرف طباعها، أعرف مزاجها، أعرف أفكارها. المفترض أنه لما يجيني الزوج لازم أتأكد أنه هذا الزوج يتوافق مع بنتي في جميع الجوانب النفسية، وأهمها سمات الشخصية. سمات الشخصية نشبهها زي موضوع القفل والمفتاح، لكل قفل مفتاح واحد ولا يوجد أكثر من مفتاح للقفل. اختيارك للزوجة زي اختيار القفل والمفتاح، لازم نختار المفتاح المناسب لهذا القفل، وما يوجد أكثر من مفتاح للقفل. فلما يجيني الزوج يخطب مني بنتي، المفترض أنا كأب أستطيع أن أميز هل هذا الزوج يتوافق نفسيا وفكريا مع بنتي ولا لا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، دخلنا في فترة ما بعد العقد، المفترض من فترة ما بعد العقد إلى فترة الزواج يكون عندنا فترة يستطيع الزوج والزوجة بنتي وولدي إنهم يتعرفوا على بعض، ويكون في بينهم بداية توافق فكري ونفسي. إذا ما كان بينهم توافق فكري ونفسي فمن الصعب إنهم يستمروا مع بعض في الزواج.
طيب دكتور، يعني هذه أنا أقول لك يعني بعض العادات تمنع هذا، أن يصير مثلا في تواصل أو اتصال بين الزوجين قبل العقد أو مثلا بعد العقد، فتجد يعني هنا إشكالية في أن الطرف ما يتعرف على الآخر أكثر، وأحيان رب يكون هذا الشخص المتقدم رب يكون من نفس القبيلة أو العائلة، فيقول يعني إحنا نعرف بعض، يعني ما يحتاج إيش أن يصير هذا التوافق، لأن أحيانا الأشياء التركيبات أو الأشياء النفسية لا تكون ظاهرة وبارزة.
إحنا أصلا غايتنا من هذه الحلقة إننا نقول إنه يا ناس ترى هنالك طلاق مبكر بنسبة عالية إحصائيا بسبب العادات اللي تتكلم عنها. أنا المفترض ثلاثة محاور، إما إنه البنت والولد يتعرفوا على بعض بعد العقد الشرعي ويقدروا يميزوا بعض في بينهم توافق فكري ونفسي أو لا، أو الأب والأم يستطيعوا أن يميزوا إنه بين الولد والبنت توافق فكري ونفسي، أو أن نلجأ لمن يساعدنا من المختصين النفسيين بحيث إنه يعمل لنا نوع من التدريب أو التأهيل على قدرتنا إننا نستطيع أن نفهم بعض ولا ما نفهم بعض. إذا الثلاثة المراحل هذه ما تمت فبالتأكيد ما يمكن أن يكون هنالك نجاح في الزواج. إذا كان الزواج عبارة عن اختيار ولد عشوائي واختيار بنت عشوائية ما حيستمر الزواج. أنا أقول لك إذا إحنا في البيت أخوان وإخوة ويكون بيننا اختلاف فكري، فما بالك ولد وبنت بيتزوجوا ومن بيئات مختلفة ومن ثقافات مختلفة ومن عائلات مختلفة، كيف ممكن هذول يتوافقوا مع بعض؟ وهذا السبب في ارتفاع نسبة الطلاق في السنة الأولى.
احنا يعني الحديث هو في يعني السنة الأولى في الزواج، يعني من خلال هذا حديثك الدكتور، هل هناك في فرق بين الطلاق المبكر أو المتأخر؟ يعني
طبعا احنا نقصد في الطلاق المبكر في السنة الأولى غالبا يكون بسبب عدم التوافق الفكري والثقافي. غالبا إذا استطاع الولد والبنت إنهم يتجاوزوا الفترة الأولى من الزواج معنى ذلك إنه بينهم إلى حد ما توافق فكري ونفسي. هم غالبا يحطوا من سنة وبعدين من سنة لخمس سنوات وبعدين من خمس سنوات وإنت طالع، فهم يتكلموا إنه الفترة الأولى في الزواج اللي هي من سنة إلى خمس سنوات هي اللي يكون فيها التوافق النفسي والفكري. إذا استطعنا إن إحنا نتجاوزها غالبا يكون هنالك توافق بيننا. طبعا الطلاق له أسباب كثيرة متعددة، لكن إحنا تركيزنا في هذا الموضوع أو في هذه الحلقة موضوع سمات الشخصية واختلاف الطبائع والأفكار والعواطف والسلوك بين الولد والبنت، وبالتالي كلما كان هنالك توافق فكري وعاطفي ونفسي بين الزوج والزوجة كلما كان عمر الزواج أطول، كلما كان التوافق بينهم أقل كلما كان عمر الزواج أقل.
يعني يا دكتور إذا كان الطلاق وقع متأخرا فهذا ما نربطه في عدم التوافق، يعني بعد فترة من 10 سنوات ولا 15 ولا حول هذه المدة معناته إن كان في بينهم توافق، ولكن هذه وقعت أسباب أخرى أدت إلى هذا الانفصال.
طبعا كلما طال الزواج كلما كان معنى ذلك أن التوافق الفكري والنفسي أقرب إلى أن يكون متوافقين. لكن غالبا التوافق هذا في منه مراحل، يعني ممكن يكون التوافق بيني وبين زوجتي بنسبة 60% أو 70%، لكن ما هو شرط 100%، وهذا يخلينا ممكن نعيش مع بعض. لكن لو كان التوافق بين الزوج والزوجة جدا قليل، نتكلم إحنا مثلا أقل من 10%، هذول بالتأكيد ما يقدروا يعيشوا مع بعض ولا يقدروا يكملوا السنة الأولى من الزواج، وهذه المشكلة الحقيقية اللي ترتفع فيها نسبة الطلاق.
طب أنت عشان نشارك المشاهدين معنا في الحديث، هذه مشاركة على السؤال اللي طرحناه، السؤال التفاعلي، عبق العبير يعني تقول: عدم الصبر على طبع الزوج وعدم صبر الزوج على طبع الزوجة، هذا كما قلت التوافق، وهذا من واقع حياة، تكلم عن حياة أختها، تقول يعني حتى عدم المرونة والتكيف مع الحياة الجديدة، هل لابد يقولك فيها شيء من المرونة؟ فذكرت قصة أنها أختها طلقت بعد زواج سنة ونصف فقط، وهي عنيدة لا تستنصح، وحتى تستغرب التصرفات بعد هذا الانفصال. هذه الأخت من ليبيا.
نقطة مرة مهمة في الحوار، ذكر مفهوم التكيف، وهذا ما نقصده بالتوافق النفسي والفكري. طبعا أنا المفترض عندما أختار زوجة لازم أختار زوجة فيها سمات توافقني، لازم أختار زوجة عندها قدرة على التكيف، عندها قدرة على المرونة، عندها تقبل لاختلاف شخص آخر حتعيش معاه. وهذا الكلام أيضا بالنسبة للزوجة، الزوجة يجب أن تختار شخص يكون في هذه السمات. كلما كان هنالك قرب في التفكير وفي الثقافة وفي المشاعر بين الزوجين، كلما كان طول عمر فترة الزواج أطول.
مشاركة أنا أعجبتني برضو من الأخت رشيدة آل الخير، تقول: برأيي ربما تخيل بعض النساء أو الرجال الحياة بطريقة غير واقعية.
صحيح.
وأن الزواج مجرد انتقال من بيت إلى بيت، فيهتمون بالمباني وينسون المعاني.
صحيح.
هذا واقع، تحدث الصدمة عند أول محك. يعني كلامها فعلا اهتمام في
كلام مفصلي. الفكرة أنه للأسف معظم الحالات اللي مرت علي في العيادة بسبب مشاكل زوجية كان الاهتمام بالشكل الخارجي للزواج. نتكلم عن
أثاث،
كل إمكانيات الزواج، من ما قبل الزواج إلى الزواج إلى ما بعد الزواج، لكن كل المشاكل اللي مرت علينا في العيادة معظمها لما نجلس مع الزوج أو نجلس مع الزوجة نجد إنهم مختلفين عن بعض بشكل كامل. أنا أعطيك مثال، حالة من الحالات اللي مرت علي، اتطلقوا بعد يمكن تقريبا 7 شهور أو 8 شهور، فلما جلست مع البنت لقيت البنت شخصية إحنا نسميها شخصية إكستروفيرتد، منفتحة وحركتها كثيرة وكلامها كثير واجتماعية وتحب الناس وتندمج مع الناس وعشوائية وغير مرتبة. لما جلست مع الولد لقيت الولد شخصية وسواسية، منظم مرتب مبرمج، حياته ماشية بالساعة، ولا يقبل لا تقديم ولا تأخير فيها. فسألت الأب والأم: إذا أنت تعرف أن ولدك هذا نمطه والبنت هذا نمطها، كيف توقعت أنه ممكن يعيشوا مع بعض؟ بمجرد 6 شهور أو 7 شهور الأولى من حياتهم ما قدروا يكملوا مع بعض. الولد يرى البنت مختلفة عنه تماما، مثل اللون الأبيض واللون الأسود، مختلفين تماما عن بعض، فمن الطبيعي أن يحدث الطلاق. الغريب أنه لا البنت والولد قدروا ينتبهوا للموضوع ولا الأب والأم قدروا ينتبهوا للموضوع، وكانت النتيجة الطلاق. وعكيس عليها كم حالة من الحالات التي تحدث فيها زواج ويحدث فيها طلاق مبكر. طبعا هنالك إحصائيات كثيرة عملت حول الموضوع هذا ونشرت، وبتحدد قديش نسب الطلاق.
احنا سنأخذ الإحصائيات دكتور بعد أن تحدث لنا لماذا يحدث الطلاق المبكر، يعني سبب رئيسي ممكن الحدث.
طيب، هو احنا نسميها سمات الشخصية أو تركيبات الشخصية. ربي خلقنا إحنا مجموعة من الأشكال، زي مثلا أقربها للمشاهد زي المربع والمثلث والمستطيل والمعين، كل واحد فينا له تركيبة شخصية، وهذه التركيبات في العرف حق الدراسات يقولوا يمكن تقريبا إحنا 16 شخصية طبيعية موجودة، 16 شخصية. هذه 16 شخصية ما تركب على بعضها، لازم كل شخصية تأخذ الشخصية المناسبة لها. فإحنا لو جيبنا الشخصية رقم 1 وزوجناها من الشخصية رقم 10 أكيد لن يكون هنالك بينهم توافق. فتصور 16 شخصية أولية، نمط شخصية موجود، هذه الأنماط حقة الشخصية الموجودة. تخيل إنه إحنا بنجيب شخصين إحنا نسميهم متطرفين أو طرفيين، واحد من أقصى اليمين وواحد من أقصى اليسار، ونريد أن نجمعهم مع بعض بالتأكيد. فالسبب الرئيسي في الجانب النفسي هو عدم التوافق الفكري والنفسي، وهذا من أكبر الأسباب التي حدثت في كل حالات الطلاق كسبب من الأسباب الرئيسية، التوافق النفسي والفكري.
طيب جميل دكتور، الإحصائيات هذه بالدراسة يعني درست فيها فخرجت بهذه الإحصائية، نحن ممكن نعرضها المخرج لو تعرضنا هذه الإحصائيات ونتناقش في هذه الإحصائيات التي وقعت هذا الطلاق المبكر في حياة بعض الأسر المتزوجة بعد يعني فترة بسيطة من الزواج.
طبعا يمكن الإحصائيات الرسالة فيها اللي احنا بنشوفها فيها انه التوقع الطبيعي احنا للناس الطبيعيين انه لما يحدث الزواج،
الإحصائية معروضة؟ نعم
معروضة. نعم. اوكي، المفترض لما يحدث الزواج من الطبيعي، طبعا هذه إحصائية عملت مجلس التعاون عام 2016 ونزلت بعض الدول نزلت فيها الإحصائيات هذه. شوف احنا نتكلم مثلا إحصائية توصل لنسبة 45%. تخيل 45% نسبة طلاق في السنة الأولى، الطبيعي انه احنا ما يكون عندنا نسبة طلاق في السنة
45%؟
الأولى 45% 45%
نسبة عالية يا دكتور،
نسبة جدا عالية. فالمفترض انا ما يكون عندي نسبة طلاق في السنة الأولى، فما بالك على مدار العمر كامل احنا 45% من الازواج والزوجات، او تكلموا احنا طبعا النسبه تتكلم من 25% الى 45% على كل الدراسات اللي اتعملت. مثلا زي هذه النسبه نتكلم احنا مثلا عن الطلاق في دوله قطر 39% عام 2016. المفروض انه احنا ما يكون عندنا نسبه طلاق، يعني مثلا اتكلم انت الان من 1-4 من 5-9 اكثر من 20 عام، يعني شوف اكثر من 20 عام 5%. فالطبيعي انه احنا الطلاق يحدث مع فتره العمر الطويله. هذا العكس، العكس الان بيثبت انه نسبه الطلاق في السنه الاولى معناها عدم الاختيار المناسب بين الزوج والزوجه، واحنا كاباء وامهات بنستعجل في زواج ابنائنا دون ان نتاكد بين انه فينا توافق او لا.
يعني نسبه عاليه اذا كانت في اول عام من من الزواج تصل هذه الى هذه النسبه.
ولذلك احنا ليش ركزنا في المحور على الطلاق المبكر؟ ركزنا في محور الطلاق المبكر بسبب ان السنه الاولى لا يحدث المفروض فيها الطلاق، لانه احنا هذه السنه الحلوه اللي في حياتنا، السنه الحلوه اللي في حياتنا. فمعنى ذلك انه ما كان في توافق مسبق بين الزوج وبين الزوجه، وبالتالي حدثت نسبه الطلاق 2010 32% و2016 39%. فنعتقد أن هذه نقطة مهمة يجب أن نفكر فيها، كيف إحنا نزوج أبناءنا وبناتنا؟ هل طريقة الزواج لأبناءنا وبناتنا صحيحة أو ما هي صحيحة؟ هل طريقة الاختيار صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ هل طريقة الفحص ما قبل الزواج صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ وأنا من خلال الممارسة المهنية فكثير من الحالات اللي في العيادة اللي بتجيني من أول جلسة أعرف إنه الزوج والزوجة ما بينهم توافق ولا 1%. فأقول لهم لا، كيف تزوجتوا أصلاً أنتوا؟ أنتوا ما في توافق فكري بينكم. بالتالي أنا أعتقد إنه طريقة الزواج لدينا بالذات في العالم العربي وبالذات في العالم الخليجي أنا أعتقد فيها نقص في عملية التقييم.
هل الدكتور لما يجوك هؤلاء هل يقتنعون الكلام مثلا تقول انه ما في بينكم توافق لا فكري ولا نفسي؟
للاسف معظم الحالات اللي بتجيني بعد الطلاق، انا ما بتجيني حالات قبل الطلاق. نادرا لما وحده من الـ 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 البنات ولا واحد من الشباب يتصل علي ويقول لي والله يا دكتور أنا أفكر أتزوج زوجة، هذه سماتها، هل الزوجة هذه تتوافق معايا ولا ما تتوافق معايا؟ قليل جدا بل نادر اللي ممكن يفكر أنه يعمل تقييم الشخصية أو التقييم النفسي ما قبل الزواج. إحنا ما بنقول أنه لازم أي أحد يتزوج يروح يقيم الحالة النفسية له أو الحالة النفسية للزوجة، لكن على الأقل نقول أنه الشباب والشابات لازم يتعلم أساسيات التقييم النفسي للطرف الآخر عشان يقدر هو يقيم الطرف الآخر ويقدر يعرف أنه في تناسب بينه ولا ما في تناسب، أو أن يحضر الدورات المختصة بهذا الموضوع.
طيب جميل، نأخذ إحصائية ثانية دكتور نشوف لو تبين المخرج حتى يعني نعلق على بعض ما ورد فيها من النسب عالية.
طب هذه طبعا في مملكة البحرين. مملكة البحرين كانت شوية مختلفة، 2010 كانت 26 و2016 كانت 23. أنا
يعني قلت
أقل، لكنه في كل الحالات المفترض يعني شوف مثلا برضو أكثر من 20 عام 4.7 في العشرة و6 و3 في العشرة. أنت الآن لو جيت طالعت حتلاقي أنه الطلاق معظمه في خلال الأربع سنوات الأولى، يعني أنت لو حسبت اللي هي أقل من عام ومن عام إلى أربع أعوام أنت تعديت 50%. معنى ذلك أنه إحنا في خلال السنوات الأربعة من حياتنا ما بنستطيع أن نكمل مع بعض. هذا في مشكلة في طريقة الاختيار. ماذا يعني الطلاق المبكر؟ الطلاق المبكر يعني أنه إحنا ما عرفنا نختار الاختيار المناسب. الاختيار المناسب المبني على أربعة محاور: الفكر، المشاعر، السلوك، العلاقات، اللي هي تمثل الشخصية. هذه الأربع العوامل هي اللي
هي تبنى عليها. هذه يا دكتور
هو تبنى عليها الأربع عوامل، هذه تبنى عليها الشخصية. أنا كيف فكري، أنا كيف سلوكي، أنا كيف مشاعري، أنا كيف علاقاتي. هذه الأربع المحاور هي اللي تبني الشخصية أو اللي تخلينا نعرف الشخصية. فغالبا كل حالات الطلاق اللي نتكلم عنها اللي فوق 50% بسبب الأربع المحاور هذه لم يتم تقييمها بشكل مناسب قبل الزواج، وبالتالي كانت هي السبب في الطلاق في الأربع سنوات الأولى. أدي الإحصائية، في إحصائية من الإحصائيات قالت أنه 40% من الطلاق
غير هذه الإحصائية،
غير الإحصائية هذه، في إحصائية أخرى 40% من الطلاق على مستوى العمر هو بسبب عدم التوافق الفكري والعاطفي. شوف هذه إحصائية أخرى في دولة الكويت 21% و13%، لكن انظر يعني إحنا نتكلم عن 47% و13% في 2010، ونتكلم في 2016 38% و21%، أنت تتكلم فوق 50%. يعني معنى ذلك معظم الدراسات اللي موجودة بتقول أنه فوق 50% نسبة الطلاق في خلال الأربع سنوات الأولى. ماذا يعني أنه في الأربع سنوات الأولى؟
إذا هذه النسبة دكتور أنا أقول لك كارثة.
كارثة نعم.
كارثة يعني أن تصل النسبة في السنوات الخمسة الأولى بالذات من الزواج إلى هذه النسبة العالية جدا.
هذا إيش معناته؟ معناته الاختيار كان اختيار خاطئ، الاختيار ما كان اختيار مميز. السؤال المهم اللي احنا ممكن نساعد بها الناس كيف نختار بعض، كيف نعمل تقييم لبعض، كيف نعمل،
هذه لابد الدكتور لها من توعية.
صحيح،
يعني هذه الأمور قبل أن تقع، احنا ما ننتظر يقول لك
الوقاية
قبل خير من العلاج، يكون قبل. فهذه تحتاج يعني إلى توعية من الإعلام، توعية من خطباء الجوامع، توعية أيضا من المحاكم، المراكز الاجتماعية تعتني في جوانب الزواج والتأهيل، حتى يعني ما نصل لهذه. إحنا لا ما نقول أن نريد أن نوصله إلى الصفر، وهذا محال.
صحيح،
أقل تقل النسبة.
صحيح. الفكرة من اللقاء ومن الحلقة إننا نعطي إضاءة حول الموضوع. كثير من المراكز الاجتماعية سواء في المملكة أو خارج المملكة لديهم اهتمام بالطلاق ومشاكل الطلاق وأسباب الطلاق وعلاج الطلاق. أنا أعتقد أنه في اهتمام في المؤسسات المجتمع المدني بالموضوع هذا، لكن ما زالت النسبة عالية. معنى ذلك أنه الرسالة لم تصل بشكل جيد إلى الآباء والأمهات والأبناء والبنات. أنا أعتقد أن الرسالة ما وصلتهم بشكل جيد. ما زلت أرى أنا في حياتي اليومية، ما زلت أرى في العيادة أن المعلومة مجرد الزواج والله إيش وظيفته، إيش معلوماته، إيش إمكانياته، على بركة الله، ما هو صحيح. إحنا نتكلم الآن عن الأشياء المادية، لكن ما نتكلم عن الأشياء النفسية، هل في توافق نفسي ولا ما هو موجود.
دكتور، يعني من الأسباب اللي ذكرها أم شادي تقول عدم تحمل المسؤولية، وأيضا كذلك عدم التوافق ذكرتها أنت،
صحيح.
مشاكل في التواصل،
صحيح.
العلاقات الأخرى، مشاكل مالية، عنف أسري، هذه بعض الأسباب اللي ذكرتها. يعني أحيانا المشاكل المالية كلها تدخل هذه في الأسباب الأخرى غير التوافق.
أيوة، إحنا الآن نتكلم، لو جاء أحد سألنا وقال كم نسبة عدم التوافق، نقول نسبة عدم التوافق في الطلاق، عدم التوافق النفسي والفكري 40%، 60% أسباب أخرى. لكن إحنا عندنا حاجتين، عندنا الطلاق المبكر ترتفع فيه نسبة عدم التوافق على مدار العمر 40%، ولذلك إحنا الآن لذلك إحنا بنركز على من سنة إلى 4 سنوات عدم التوافق، وأهمية قدرتنا على تقييم التوافق.
هي ذكرت ممكن التخفيف من هذه الأسباب بعدة طرق: التعبير عن الاحتياجات، تقبل حقيقة الطرف الآخر، وأيضا التخلص من السلبية.
طبعا أيضا لا نظلم إحنا المفهوم بشكل عام. السؤال: هل كل الأبناء لديهم القدرة على الزواج؟ لا. هل كل البنات لديهم القدرة على الزواج؟ لا. اللي نقصد به القدرة على التوافق مع الطرف الآخر. كثير من الأبناء وكثير من البنات قد لا يكون لديها القدرة على أن تتوافق مع طرف آخر، ولذلك إحنا نقول أنا كزوج عمري ما حتزوج بنت إلا إذا تأكدت أن البنت هذه حتعيش معايا، وعشان أتأكد أنها حتعيش معايا لازم أتأكد من قدرتها النفسية، لازم أتأكد من المرونة النفسية اللي عندها، لازم أتأكد من الصلابة النفسية اللي عندها، لازم أتأكد من قدرة التكيف اللي موجودة عندها.
طيب دكتور، كيف يتأكد؟ يعني هل يجري اختبارات؟ هل يروح يستقصي ويبحث؟
Excellent. إحنا الآن قلنا 3 محاور. المحور الأولاني هو التقييم الشخصي للبنت والولد.
هذا اختبار يا دكتور؟
لا، أقصد إنه قدرتهم هم على التقييم. أنا رجل عندي قدرة على التقييم، لا مانع، على بركة الله. طيب أنا ما عندي قدرة على التقييم، أستعين بمين؟ أستعين بالوالد، أستعين بالوالدة، أستعين بالخال، أستعين بالعم، أستعين بالأصدقاء، بحيث أنهم يعلموني كيف أستطيع أن أقيم زوجتي في قدراتها النفسية. طيب 2، ما قدرت أنا وما في أحد حولي، أستعين بمختص نفسي يعلمني كيف أنا أقيم زوجتي من الناحية النفسية. ونفس الطريقة للبنت، أول حاجة عندها قدرات على التقييم الحمد لله، ما عندها قدرة على التقييم تستعين بمن حولها، أمها، خالاتها، عماتها، أبوها، أخوانها، ما استطاعت تلاقي أحد تستعين بمختص نفسي يقول لها كيف تستطيع أن تقيم الزوج، هل هو يتوافق معها فكريا ونفسيا أو ما يتوافق معها.
يعني هذه الأشياء قبل أن تقدم على
الزواج. يعني إحنا الآن لازم نعرف، أو حتى وين أقدمنا على العقد على الأقل لا نقدم على الزواج. العقد يسمح للولد والبنت إنهم يقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض ويناقشوا أفكار بعض، لكن على الأقل ما أوصل لمرحلة الزواج. أنا ما أوصل لمرحلة الزواج، أنا عمري ما حتزوج وحدة إلا بعد ما أتأكد منها 100% إنه في توافق بيني وبينها.
طيب دكتور، سعادتي أمي تقول الغش والكذب وعدم الدقة في البحث والتروي في الاختيار.
صحيح صحيح صحيح. يعني خلينا نبتعد الغش والكذب، لكن خلينا نتكلم عدم الدقة. عدم الدقة أنا أبصم عليها بالعشرة، لأنه
ليش عدم الدقة؟ يعني
خلينا نتكلم مثلا الآن أم تبغى تخطب لولدها، غالبا الأم تركز مثلا على الجمال، تركز على الأسرة، تركز على المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي. أنا ما أقول ما نركز على الكلام هذا، نركز عليه، لكن هذه كلها أنا أعتقد أنها مكملات، لكن الأساس المفترض الجانب النفسي والثقافي اللي أنا ممكن أرتب عليه. يعني أنا بحاول أني كأم لما أبحث أخذت المعلومات كلها؟ نعم، لكن أتأكد من سمات الشخصية للبنت، هل تتوافق مع ابني ولا ما تتوافق مع ابني؟
جميل دكتور، إحنا لدينا فاصل، نأخذ هذا الفاصل ثم نعود ونكمل باقي محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
هل عاملت من يغضب لأتفه سبب، ومن يتكاسل حتى تفوته الفرصة، ومن يستعجل حتى يقع في الخطأ؟ لا تتعجب، فإنها طباع البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. الحزن أي الغليظ الطبع. ومن نعم الله العظيمة على المسلم أن يطبعه على الأخلاق الكريمة كالحياء والكرم والشجاعة والسماحة، إذ يستعملها بسهولة ويسر دون تكلف أو معاناة. وليس من السهل تغيير الطباع كتحويل الجبن إلى شجاعة، أو البخل إلى كرم، أو العنف إلى رفق، ولكن التغيير ممكن إذا استعنا بالله وأخذنا بالأسباب، ومنها التحلي بالصبر والمثابرة، فتغيير الطباع يحتاج إلى مجاهدة طويلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. والذي يتطبع بالطباع الحسنة يثاب على مجاهدته لنفسه على حسن الخلق، ويحتاج بالطباع السيئة أن يعاقب نفسه أحيانا حتى يقلع عنها. قال ابن وهب: جعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فهان علي، فجعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فثقل علي فتركت الغيبة. ومما يعين على تغيير الطباع التأمل فيما يترتب على الطباع الحسنة من خير وحسن عاقبة، وما يترتب على الطباع السيئة من شر وسوء عاقبة. ومن أراد تغيير طباعه السيئة فليجالس أهل الطباع الحسنة، فإن الأخلاق تعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل. ما زلنا في حديث حلقتنا، ألا هو الطلاق المبكر. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الدكتور نواف الحارثي، حياكم الله دكتور بعد هذا الفاصل.
يا أهلا، حياك الله.
نحن لدينا مشاركة نأخذها ثم نعلق عليها. مشاهدينا الكرام، لدينا مشاركة من أحد المشاهدين، نستمع ونشاهدها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزواج كان كباقي المشاريع النبيلة التي يقبل عليها الإنسان في حياته، لا بد من إعطائه الوقت الكافي لنضوجه وقطف ثماره من كلا الشريكين، لكن قد يقرر الزوجين الطلاق مبكرا. ففي نظري أن أول سبب للطلاق المبكر هو التسرع في التلفظ بكلمة الطلاق في حالة الغضب مع عدم استشعار خطورة الأمر. فما يجب علينا من هذه الناحية هو أن نعلم الفتيات والفتيان فن التعامل مع شريك الحياة في المستقبل، وأن تكون هناك دورات تدريبية لتنمية المعارف والخبرات بأسباب الطلاق وطرق تجنبه. كما أني أرى أن من أسباب الطلاق المبكر تخلي الشباب عن الاستخارة والاستشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استشار وندم من استخار. كما يجب على الشباب ألا يغتر بالمظاهر وأن يحكمه ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة الصالحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فابتر بذات الدين ثربت يداك. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام. نشكر المشاهد الكريم الذي أتحفنا بهذه المشاركة، وأنا كتبت بعض التعليقات الدكتور فيها لعل يعني ذكر نقاط جميلة. قال: التسرع في التلفظ به، يعني إحنا الطلاق هو حل أخير.
صحيح.
بعض الناس لا، الطلاق عنده حل أولي، وهذه
صحيح.
كارثة.
صحيح صحيح.
هل لك من تعليق في ما قال؟
طبعا يعني لمس نقاط مرة مهمة، بالذات لما قال موضوع الدورات أو الإعداد.
إيه، قال: تعليم فن التعامل وتقديم الدورات.
وبالتالي أنا أعتقد إنه الثلاثة اللي قلت لك عليها: الأولى أن يكون لدى الطرفين المعلومة، الثانية أن تكون لدى الوالدين المعلومة، الثالثة أن تكون لدى المختصين المعلومة. وأنا جدا أؤمن بأنه وجود هذه البرامج التي تتحدث عن أهمية محاولة فهم الطرف الآخر نفسيا وثقافيا قبل الزواج، أنا أعتقد أنها ستخفف كثيرا من نسبة الطلاق اللي موجودة.
جميل. وهذه يعني صراحة من واقع يعني بعض الدراسات، فعلا بعض الذين تزوجوا وقد حصلوا على دورات في فن التعامل والتأهيل وهذا، أن نسبة الطلاق خفت لديهم يعني.
وهذه فيه يعني عندنا أحد الجمعيات موجودة في جدة اسمها جمعية مودة أو جمعية المودة، بتعمل الدورات، وفي جمعيات أخرى على مستوى المملكة، بس هنتكلم في منطقة مكة. لقوا إنه الناس اللي حصلوا على التدريب فرقوا عن الناس اللي ما حصلوا على التدريب في نسبة الطلاق في السنوات الأولى. نسبة الطلاق قلنا توصل إحنا من 25-40%، نزلت نسبة الطلاق إلى أقل من 7%. فشوف المفارقة بين 40% وبين أقل من 7% لمن حصل على الدورات التأهيلية. لذلك أنا أعتقد إنه مفهوم التدريب والتأهيل النفسي والثقافي والفكري قبل الزواج، أنا أعتقد إنه مفصل.
والله شيء جميل هذا دكتور، يعني مثل هؤلاء الجمعيات والمراكز، يعني نتمنى أن الآن خصوصا مع تيسير التعليم وموضوع الدورات تقدم عن بعد.
صحيح.
لأن بعض الناس يدعي أنا ما عندي وقت، أنا مشغول، صعب أني أروح، فلو تقدم هذه بعض الدورات يعني تكون حضوري وعن بعد، حتى يعني تعمل فائدة يعني، وأصبح الوصول للمعلومة أصبح سهلا. بعض الآن في بعض في الدورات الآن يعني معلبة جاهزة في اليوتيوب، بس تحتاج إلى من يبحث ويشاهد.
يعني أنا أتكلم أنه كل الحالات اللي كانوا بيستشيروني قبل الزواج كنت أنصحهم بأنه خذ الدورة أو خذ التدريب والتأهيل، وأنا أثق تماما بأنه مستوى قدرتك على الزواج وعلى التقييم ستختلف تماما عن من لم يأخذ هذه الدورات، والإحصائيات بتثبت الكلام هذا في الانخفاض.
جميل دكتور. طيب، ذكر من الأشياء يعني تخلي بعض الناس عن الاستشارة والاستخارة.
صحيح.
وكما قيل: ما خاب من استشار يعني.
صحيح.
ولا ندم من استخار. ففعلا الواحد قبل يعني لو جينا دكتور مثلا، واحد يريد أن يتعالج،
صحيح،
تجد أنه ما يخلي أحد ما يسأله كيف الدكتور فلان، المستشفى الفلاني، إيش الخدمات اللي يقدمونها، إيش التعامل مع العملاء، تجد يعني تفحص أو أراد يشتري سلعة أو بيت.
صحيح.
أو شيء، وهذا على قول مشروع حياة.
صحيح.
يعني ينتج منها أسرة وبناء أسرة وأبناء وبنات. يعني من الظلم أن الإنسان يهدم هذه الأسرة وأركانها والضحية هم الأبناء يتشتتون.
لذلك أنت الآن ذكرت نقطة مرة مفصلية: مشروع. أنت لما بتدخل في أي مشروع قديش الدراسة اللي بتعملها لهذا المشروع؟ للأسف ما زال المشروع زواجنا يعتبر مشروع مادي وليس مشروع مادي ومعنوي. أنا لا أقول أن نغفل الأسباب المادية، النسب والجمال والمال اللي ذكرت في الحديث، أنا ما أقول نغفلها، لكن أيضا يجب أن يكون هنالك جوانب أخرى، جوانب فكرية، جوانب نفسية، جوانب ثقافية.
أحسن دكتور. وآخر نقطة ختم بها، قال: عدم الاغترار بالمظاهر.
صحيح.
يعني هذا واقع فعلا، سيدك واحد مثلا عنده مال.
صحيح.
وسيد حين يكون رجل أعمال.
صحيح.
فننظر إلى هذه الجوانب المظاهر ونترك الجوانب الأخرى من التوافق النفسي والفكري وأيضا كذلك الخلقي ولغير ذلك.
وللأسف كلما تم اهتمامنا بالجانب المادي كلما قل اهتمامنا بالجانب المعنوي. وكلما قل اهتمامنا بالجانب المعنوي كلما كانت نسبة الطلاق أعلى. يعني متوافقين ووضعنا المادي دون المستوى نعيش مع بعض، لكننا غير متوافقين ووضعنا المادي فوق المتوسط ما حنعيش مع بعض. يعني الجانب المادي صحيح مهم في الحياة، لكنه الجانب الفكري والثقافي والجانب اللي فيه توافق هذا نسبة أعلى في استمرار الحياة الزوجية من وجود مال أكثر من احتياجنا.
ما فائدة دكتور مثلا الجانب المالي، يأتيك واحد مثلا عنده القدرة المالية ثم بعد ذلك لا يصير فيه توافق بعد الزواج هذا وربما ينتج ابن ولا بنت ولا شيء ويحدث الطلاق، ما الفائدة؟ إن ماذا ينفع ماله؟
صحيح.
يعني ثم تأتي هذه البنت مثلا.
للأسف إنه أحيانا إحنا كأبناء أو كبنات بنهتم بالجانب المادي لأن الصورة العامة للجانب المادي براقة فدائما نهتم فيها، لكن إحنا ما نعرف إنه الجانب المادي هذا لا يشفع في الحياة اليومية. الحياة اليومية إحنا الزواج علاقة مقدسة، إحنا بنعيش مع بعض 24 ساعة، بناكل مع بعض، بننام مع بعض، بنسولف مع بعض، وبنختلف مع بعض، وبنتشارك في القرار. كيف أنت ممكن تعيش مع واحد 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة وإنت وياه ما بينك وبينه توافق؟ مستحيل مستحيل. وبالتالي إحنا نقول إنه لا يمكن أن يستمر زواج إذا ما كان هنالك توافق. وأحيانا في زواجات بتستمر وما فيها توافق لكنها تكون زواجات غير سوية، زي اللي نسميه إحنا الطلاق العاطفي. يعني أنا كثير مرت علي من الحالات الزوج عايش في مكان في غرفة والزوجة عايشة في غرفة لمدة 10-15 سنة ما بينهم، مجرد موجودين في البيت عشان الأبناء، لكن لا توجد أي علاقة فكرية ولا عاطفية ولا نفسية بينهم تماما. هذولا فعلا حافظوا على البيت، ما صار انفصال، لكنه في انفصال فكري وثقافي وعاطف بينهم. فبالتالي ما السبب؟ معظم الحالات اللي بتمر علينا، معظم الحالات لما تقعد مع الزوجة، إن شاء الله تكون عايشة مع زوجها 25 سنة، يقول لك يا دكتور أنا من يوم ما تزوجته لا أجد في أي نوع من التوافق بيني وبينه. والزوج يقول نفس الكلام. أنا أعتقد أنه مفهوم أو الرسالة اللي إحنا محتاجينها من الناس، رجاء لا تقدم على الزواج لابنك أو لبنتك وأنت الشاب والشابة، لا تقدم على الزواج حتى تتأكد أنه في توافق بينك وبين الطرف الآخر ثقافيا ونفسيا.
يعني على طارئ ما ذكرت دكتور، أحيانا تستمر الحياة ولكن فيها كثير من المنغصات.
صحيح.
والمشاكل.
صحيح.
يعني خبرني أحد الأشخاص يعني يقول أن أسرة يقول يظنون أن حياتنا مخملية، حالتهم المادية ميسورة.
صحيح.
ولكن يعني تقول أن هذه الزوجة أنها تعيش في جحيم داخل هذا البيت. طبعا
أنا كيف بتجيني الحالات؟ أنا بتجيني الحالات عندهم اكتئاب أو عندهم قلق أو عندهم صعوبات نفسية. معظم الحالات اللي جاتني النسائية اللي عندهم مشاكل نفسية 90% منهم بسبب المشاكل الزواجية. أنا أعتقد أن السبب الرئيسي لاضطرابات الاكتئاب عند النساء المتزوجات هي حياتهم الزوجية. معظم النساء اللي جوني عندهم اضطراب نفسي قلق أو اكتئاب بسبب حياتهم الزوجية. يعني هي صحيح عايشة مع زوجها لكن وضعها النفسي ما هو مستقر، وبالتالي عندما أرجع وأفصل في العلاقة الزوجية بينها وبين بعض وفاجأ أنها علاقة غير سوية، علاقة منفصلة، في خلافات يومية بينهم وبين بعض، عايشين حياة جحيم، لكنهم عايشين من أجل أسباب أخرى مثل الأطفال، من أجل أن لا ننفصل عن بعض، لكن الحياة غير مستقرة. وعندما أعود أجد أصلا طريقة الزواج لم تكن طريقة صحيحة، طريقة الاختيار لم تكن صحيحة.
جميل. نور الدين يعني الجبوري ذكر قال أحد الأسباب مواقع التواصل واستخدامها بشكل خاطئ. ذكرني محور، يعني هل الدكتور ممكن أن أعرف شخصية الإنسان من خلال ما يطرح ويتابع في مواقع التواصل، أو أنه ليست هذا مقياس حقيقي؟
ما أعتقد أنه مقياس، لأنه مواقع التواصل غالبا إحنا بنظهر فيها بالشكل اللي إحنا نحب نظهر فيه، لكن ليس بالشكل الحقيقي اللي إحنا حنكون عليه. يعني كل واحد فينا في مواقع التواصل بيحاول يرسم له صورة هو يبغى يعبر عن نفسه فيها، لكن هذا لا يعني أنه حقيقة الإنسان ممكن أعرفها من مواقع التواصل الاجتماعي بأي شيء، سواء مكتوب أو مصور أو منطوق.
أحيانا مزيفة.
مزيفة ما أعتقد.
يعني على قول يسمون فلاتر.
ما أعتقد أنها تكون حقيقة. يعني ممكن تعطيني جزء من الحقيقة، لكن أنا أزوج بنتي على مواقع التواصل الاجتماعي بناء على الزوج المتقدم، لا ما أعتقد.
يعني هذا ليس مقياس حقيقي.
لا يمكن يكون مقياس حقيقي. هذا صورة برسمها لنفسي، لكن ليست الصورة الحقيقية اللي أنا بعيشها في البيت مع الزوجة.
طب هل دكتور هذا الجانب الآخر في الحكم على الشخص من خلال شخصيته، الجانب الزاوية الأخرى، هل مواقع التواصل أحيانا وليس ده أحيانا تكون سبب في هدم البيوت؟
صحيح صحيح. للأسف كثير من الحالات اللي مرت علي بالذات، يعني نتكلم عن الشابات، مواقع التواصل أثرت عليهم بشكل سلبي. أثرت عليهم من ناحية الوضع المادي، من ناحية الوضع الأخلاقي، من ناحية الوضع القيمي، من ناحية الوضع الاجتماعي. يعني البنت أو الولد بيتفرج على مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف إنه بيتشرب كثير من المعلومات الخاطئة التي لا تحمل أي قيم ولا تحمل أي أخلاق، أو يكون فيها مبالغة في المظاهر، المال، الجمال، الإمكانيات. فالبنت أو الزوجة غالبا تتأثر بشكل سلبي من هذه المواقع، وينعكس على علاقتها الزوجية، والزوج نفس الطريقة. يعني الزوج مثلا ممكن يشاهد مواقع في التواصل الاجتماعي ويشوف نساء مختلفين بأشكال مختلفة بطريقة مختلفة، فيبدأ ينتقد على زوجته، والزوجة تشوف مواقع فيها جمال وفيها إمكانيات وفيها فلوس وفيها مال، فتبدأ تنقلب على زوجها. أنا أعتقد أن التواصل الاجتماعي للأسف أثرها السلبي على الحياة الزوجية أكثر من أثرها الإيجابي.
المشكلة الدخول في المقارنات.
صحيح.
يعني تبدأ مثلا الزوجة أو الزوج يبدأ يقارن وضعه بما يطرح في مواقع التواصل. يعني بعض الناس طيب دكتور يقول لك أنا والله بس أتابع أنا ما أتأثر.
صحيح.
هل يتأثر إنسان يعني من كثرة المتابعة؟
إحنا نتأثر بالمعلومات التي تدخل إلى الجانب المعرفي حقنا. إحنا عندنا 5 حواس. خمس الحواس هذه بتدخل المعلومة. الآن لو أنا أنتقل، معروف المثل، من عاشر الناس أسار منهم.
من عاشر بين
سار منهم. يعني هو في الأخير نحن بنتأقلم من خلال ما نسمع ونشاهد. ما في أحد يقول لي أنا أشاهد نمط معين أو فكر معين أو ثقافة معينة وأنا ما أتلبس بهذه الثقافة، هذا كلام غير صحيح.
جميل. نأخذ مشاركة للأخت مريم تقول: حسب رأيي الطلاق المبكر يعود بنية كل طرف من هذا الزواج. كل واحد يتصور للزواج، يعني يتصور تصور معين من ناحية العادات الاجتماعية التي يعيشها الطرفين، وكل واحد قبل أن يدخل في الحياة الزوجية يرسم خياله وأحلام وتصورات غير واقعية، لذلك عند الزواج يصدم كل طرف بالواقع.
صحيح 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 طبعا. وهذه أيضا جزء من الرسائل اللي بتقدمها الدورات. الرسائل اللي بتقدمها الدورات بتخلي الشاب والشابة يكون على أرض الواقع، يعرف ما هو الزواج، ويعرف كيف يتعامل مع الزواج، يعرف إيش الإيجابيات اللي في الزواج. يعني كثير من البنات للأسف الزواج بالنسبة لهم عبارة عن سفر، وعبارة عن نزهة، وعبارة عن مال، وعبارة عن إمكانيات، وعمرها الفتاة ما تفكر إنه الزواج مسؤولية، الزواج أبناء، الزواج أسرة، الزواج له علاقة طاعة زوج. فبالتالي هذه الأفكار غير المنطقية اللي موجودة أحيانا عند البنت أو عند الولد بتكون هي سبب في الصدمة في الزواج. تفاجأ البنت ويفاجأ الولد إنه بعد ما يتزوج إنه والله الزواج، يعني حتى الولد ممكن يتوقع إنه الزواج إنه فتاة جديدة في حياتي أقعد معاها وأسولف معاها وانبسط معاها واستمتع معاها، يفاجأ بعدين أن الحياة فيها التزامات، التزامات مادية، التزامات معنوية، فيها أطفال، فيها هذا للأسف بيجيب نوع من ردة الفعل عند الولد وعند البنت، وهذا أيضا بينعكس على قدرتهم على استقرار الحياة الزوجية.
جميل دكتور، الأثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا الجانب وكيف ممكن علاج ذلك دكتور؟
طبعا خليني نأخذهم واحدة واحدة.
جميل.
الأثار الاقتصادية.
جميل.
تخيل أنا وياك لو حسبنا كم حالة زواج جديدة بتحدث، وكم نسبة الطلاق في خلال الأربع سنوات الأولى، إحنا بنتكلم عن 50% من الطلاق. تخيل كمية المال المهدور في 50% من حالات الزواج، مال مهدور اللي يصير عندهم طلاق في الأربع سنوات الأولى أكثر من 50%. معنى ذلك قديش الآثار الاقتصادية، تلاقي الزوج تدين وجثر ومهار وبيت وسيارة وجاب أثاث وتعب فيه. طيب قديش إحنا عندنا من آثار اقتصادية وهدر مالي بيحدث بسبب عدم إعداد الشاب والشابة للزواج.
جميل.
نيجي نأخذ الجانب النفسي، تخيل البنت لا قدر الله بعد الطلاق كيف يكون وضعها النفسي؟ مدمر للغاية. معظم الحالات البنات اللي شفتهم في العيادة بسبب الطلاق تدمرت حياتها النفسية ودخلت في أزمة نفسية شديدة. إذن معنى ذلك يمكن الولد ما يكون عنده الأثر النفسي مثل البنت، لكن الولد بيكون عنده الأثر الاقتصادي الأعلى والبنت بيكون عندها الأثر النفسي الأعلى. الأثر الاجتماعي، تخيل في الوضع الاجتماعي تعرف مفهوم انه هذه مطلقة وانه هو منفصل عن
زوجها، نظرة الناس لها، نعم،
ونظرة المجتمع ونظرة الناس اللي حولها. آثار الطلاق المبكر على الناس اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا شديدة للغاية، وفعلا بتدمر نفسيات. يعني الآن البنت حتى لو دخلت تجربة ثانية ستبقى التجربة الأولى المؤلمة جزء من حياتها ولن تستطيع أن تنساها.
طيب كيف يمكن علاج ذلك؟ ونختم بها دكتور.
الفكرة أنه إحنا العلاج، أنا لم أجد طريقة مثلى مثل دورات تأهيل المقبلين على الزواج. هذه الدورات بتقدمها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ومن الجمعيات الخيرية، بتقدم دورات للشباب وللشابات يعلموهم كل مفهوم الزواج، كيف تقيم الزوج، كيف تعيش، إيش التوقعات اللي موجودة عندك، كل شيء له جانب بالاقتصاد، له جانب بالاجتماع، له جانب بالعامل النفسي، له جانب بالعامل المادي. كل زوج وزوجة حصلوا على الدورة كانت نسبة الطلاق عندهم منخفضة جدا مقارنة بالناس اللي ما حصلوا على الدورة. لذلك أنا لا أجد علاج. التوعية علاج، المعرفة علاج، الوالدين علاج، لكن أنا وجدت إنه معظم الناس اللي ما حصلوا على الدورة للأسف مستواهم وقدرتهم على إكمال الزواج منخفضة.
دكتور نواف بن عبد العزيز الحارثي استشاري الطب النفسي باسم فريق البرنامج، نشكر لك تلبية دعوة البرنامج.
الله يسعدكم، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم.
الحلقة كانت ثرية وفيها كثير من طرحنا كثير من الحلول لكثير من المشكلات، أسأل الله أن ينفع بما طرحت.
آمين.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم وتفاعلكم، أيضا كذلك مشاركتكم، كثير من المشاركات وصلت التي لم يسعف وقت الحلقة لقراءتها. شكرا جزيلا لكم، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.